أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبدأ الحديث في هذا الجزء من سورة ياسين التي تقدم معنا أنها تتحدث عن إثبات البعث والنشور والجزاء يوم القيامة، وفيها موضوع أصحاب القرية وما يتصل بها، ثم دلائل الوحدانية من خلال خلق السماوات والأرض وإنبات النبات وإنزال المطر وتعاقب الليل والنهار وجريان الشمس والقمر، والآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. والخطاب كما قلت متوجه بالدرجة الأولى إلى المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجدون مثل هذه القوارع وهذه الآيات. والعلماء دائما يقولون أن السور المكية مثل سورة ياسين تلاحظون، والسور التي سوف تأتي معنا سورة الصفات سور مكية بالإجماع، فيها قصر في الآيات وفيها شدة في العبارات وفيها حديث طويل عن البعث واليوم الآخر وإثبات الألوهية. هذه كلها من علامات السور المكية، لأن الناس كانوا مشركين وكان الحديث يركز على هذه الجوانب. هنا ينقل السورة سبحانه وتعالى إلى الجنة الآن، فهو تحدث عن المشركين وعن الكافرين والمكذبين وجزاءهم في الآخرة، يتحدث الآن عن صورة من صور نعيم أهل الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. والمقصود به اليوم هنا يعني في الآخرة، يعني عندما يدخل أهل الجنة الجنة، هذا هو المقصود. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني مشغولون بما يبهج وبما يسر. فاكهون، فاكهون يعني مسرورون. والتفكه كما يقول العلماء إزالة الفكاهة، يعني لاحظوا من اشتقاقاتها، هذه اشتقاقات جميلة في اللغة العربية، هذه فائدة في اللغة العربية، أن التفاعل صيغة تفعل تدل على ملابسة الشيء. فإذا قلت مثلا يا شيخ: تسلق محمد العمود، تسلق العمود أو تسلق الشجرة، تسلق يعني يتلبس بالعمود ويتسلق، صح؟ ليس معناها تسلق عن الشجرة يعني ابتعد عن الشجرة، لا، تسلق يعني تمسك بالشجرة وتسلق. صيغة تفاعل في اللغة تدل على ملابسة الفعل: تلثم، تسلق، إلى آخره. إلا سبع صيغ في اللغة العربية فقط، سبع صيغ تدل على مجانبة الفعل وليس ملابسة الفعل، مثل تحنث، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو تحنث في غار حراء؟ تحنث يعني إيش؟ يعني تعبد، صح؟ تحنث يعني تعبد، مع أن تحنث الحنث، وش هو الحنث؟ الذنب. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الذنب العظيم. فتحنث معناها فر من الحنث اللي هو الذنب، يعني تعبد تأله. فصيغة تحنث لا تدل على ملابسة الحنث وإنما على الفرار منه. وتأثم إذا فر من الإثم، وتحرج إذا فر من الحرج، وتفكه اللي هي معنى هذه، تفكه إذا أزال عن نفسه الفكاهة، يعني الفكاهة هي ما يؤلم ولذلك إذا قال تفكها يعني أزال عن نفسه ما يؤلم وجلب لها ما يسر. ولذلك الفواكه هي من هذا مأخوذة. أنا ما أودي أني أجزم أنها سبع صيغ، ما أدري هي ستة أو سبع، يعني هي محدودة في هذا الحدود. يعني صيغ تفعل التي تدل على مجانبة الفعل وليس تدل على ملابسة الفعل. واضحة ولا أنا صعبتها ولا واضحة؟ ما تحتاج يعني تفعل، لا تحمل، لا ملابسة الفعل. تبرأ، ما أدري والله هذه أنا ما أحفظها تبرأ، لكن المهم أنها من أشهرها تحنث وتأثم وتحرج وتفكه، فهذه من الصيغ التي تدل على مجانبة هذا الفعل. فالله سبحانه وتعالى يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني أنهم مسرورون بما هم فيه من النعيم. في شغل فاكهون، أصحاب الجنة وش هم مشغولين فيه؟ مشغولين بالنعيم، والنعيم أنواعه كثيرة، صح ولا لا؟ تستطيع تقول مشغولون بالأطعام، مشغولون بالزواج، كلها أنواع من النعيم في الجنة. ولذلك تجدون في كتب التفسير أنواع من قوله إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون. بعضهم يقول مشغولون ب يعني النظر إلى وجه الله، وبعضهم يقول بالسرور بالأهل وبالأبناء، وبعضهم يقول مسرورون بالحديث مع بعضهم البعض، وكلها من هذا من النعيم الذي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. من تمام نعيم أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى يلحق بهم أزواجهم وأبناءهم المؤمنين، أليس كذلك؟ قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولا شك أن من تمام نعيم الإنسان أن يكون معه من يحبهم في المكان الذي هو فيه، أليس كذلك؟ اللهم آمين يا رب العالمين. فلما يجتمع الرجل ومعه زوجته ومعه أبناءه في الجنة نعيمه يكمل. ولذلك لاحظوا أن الله يذكر دائما نعيم أهل الجنة فيقول خالدين فيها، ما يقول في أهل الجنة خالدا فيها وحده، لا، لكن في النار ذكر الله سبحانه وتعالى قال ومن يتعد حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا. قالوا هذا أشبه ما يكون بالسجن الانفرادي، هو المسجون سجن انفرادي يشعر بالعذاب أكثر من المسجون مع بقية يعني المسجونين، لأنه إذا رأى غيره يشاركه الهم يخف عنه إن يعني يتسلى، لكن إذا كان يشعر أن هذا العذاب يقع عليه بمفرده فإنه يتضاعف عليه الألم. فالله يقول هنا من كمال نعيم أهل الجنة أنهم هم وأزواجهم وأبناءهم يتنعمون في هذا النعيم. قال هم وأزواجهم في ظلال، الظلال جمع ظل يعني ظل الأشجار، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أشجار الجنة يسير الراكب في ظلها يعني 40 سنة لا يقطعها. قال على الأرائك متكئون، والأريكة الأريكة هي الذي يتكئ عليه الإنسان. ولذلك تجدونها في كتب التفسير يقولون هي الحجال، هي الحجال. طيب وبعضنا يقولوا طيب وش هي الحجال؟ يعني الحجال كلمة غريبة بالنسبة لنا، أليس كذلك؟ يعني الأريكة أسهل منها، أنك تعرف أن الأريكة هو ما يتكئ عليه الإنسان، وهذا من كمال النعيم. يعني أنت الآن عندما تجلس على كنب مرتفع فهذا يعني أريح لك، والكنبات وهذه الأماكن التي تجلس عليها أنواع وأشكال، أليس كذلك؟ فالله يريد هنا أن يقول أنهم يتكئون ويجلسون على أفضل المقاعد وأوثر المقاعد، وإلا فلا يمكن أنك تستطيع أن تقول والله هذه مثل كذا في الدنيا، لأنه كما قال ابن عباس لا يوجد في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فيها رمان وفيها زيتون وفيها نخل، لكن هو نفس اللي عندنا هذا لا، هو شيء أكمل، لأن الدنيا ناقصة، كل ما فيها ناقص. أما في الجنة فلا لا تقارن بالدنيا أبدا، لكنها من باب التقريب للمعاني فيعبر عنها بمعاني نعرفها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم، يعني لهم كل ما يشتهون. ولا شك أن نعيم أهل الجنة نعيم كامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، أو كما قال الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال هنا لهم ما فيها فاكهة ولهم ما يدعون، وقال في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، نسأل الله من فضله. فنعيم أهل الجنة نعيم كامل لا تصفه العبارات ولكنها تقربه، وإلا فوصفه على حقيقته هو أن تراه وأن تتمتع به. سلام قولا من رب الرحيم. في هذه الآيات الأربع تحدثت عن ثلاث مسائل: عن تقرير المعاد يوم القيامة لأنه تكلم عن الجنة والمصير فيها، بيان نعيم أهل الجنة أو بيان شيء من نعيم أهل الجنة، ثم سلام الله تعالى على أهل الجنة، وهذا فيه إشارة إلى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنه يسلم على عباده في الجنة فيردون عليه السلام. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما نرى البدر في السماء لا نضام في رؤيته، فهذا مما نثبته ونؤمن به بأننا إن شاء الله أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة أو في الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا اليوم أيها المجرمون معناها تميزوا في مواقف الحشر يوم القيامة. امتازوا يعني تميزوا عن غيركم، تميزوا يعني يلا المجرمون على جنب والمؤمنون على جنب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني يتميز المجرمون عن المؤمنين، لأن لكل أناس منهم جزاء خاص. نعم. وقال: فزيلنا بينهم، يعني ميزنا بعضهم عن بعض، نفس المعنى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لاحظوا هذا العهد أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على بني آدم عهدا أن يتخذوا الشيطان عدوا. منذ أن أخرج آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء عليه الصلاة والسلام، عندما خرج من الجنة وخرج إبليس وهبطوا إلى الأرض، بين الله لهم هذه الحقيقة أن الشيطان عدو لكم. وطبعا العاقل عندما يقال له ترى فلان عدو لك يتربص بك العداوة، ماذا يصنع؟ يأخذ حذرة، خذوا حذركم. لكن الذي يحدث من بني آدم هو العكس، كأن الله أمرنا باتباع إبليس ولم يأمرنا باتخاذه عدوا. ولذلك تعجبني أبيات للمثقب العبدي في أبياته النونية المشهورة اللي يقول فيها: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. فالله سبحانه وتعالى قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. طبعا قد يقول قائل: يعني نحن لا نعبد الشيطان. ولذلك هذا يذكرنا بقصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، عندما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. وعدي بن حاتم كان نصراني قبل الإسلام، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن لا نتخذهم أربابا. قال: أليسوا يحرمون لكم ما أحل الله فتحرموه، ويحللون لكم ما حرم الله فتحلوه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. ليس بالضرورة العبادة أنك تسجد وتصلي لأبليس، لكن مجرد أنك تطيعه فيما حرم الله هذه عبادته، هذه العبادة. حقيقة العبادة هي الطاعة والانقياد. فالله يقول: لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا طبعا السؤال سؤال استنكاري من الله سبحانه وتعالى، يعني أنا أستنكر عليكم طاعتكم لإبليس مع أنني قد حذرتكم ونبهتكم إلى أنه عدو لكم فاتخذوه عدوا وتجنبوه وخالفوه وعصوه. قال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا, هذه قراءة أخرى أيضا قراءة صحيحة ومعناهما واحد. ولقد أضل منكم جبلا يعني أقواما كثيرا كثيرة جدا, فالجبلة هنا يعني القوم الكثيرة العدد أقوام كثيرة, فالشيطان يعني قد أضل أمم وشغال يعني مستمر في 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 عمله يمارس عمله بشكل يعني جاد حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا عرف المؤمن أنه محل ابتلاء في هذه الدنيا وأن الله سلط عليه إبليس يوسوس له ويزين له الباطل ويزين له ترك العبادة ويزين له الشرك ويزين له ما حرم الله, وأنه في اختبار تماما في اختبار يختبرها الله سبحانه وتعالى, يشوف هل سوف يطيع إبليس أم سوف يرفض أم سوف يطيع مرة ويقع مرة, كما ذكر الله أن من الناس من يعمل عملا صالحا ويخلط معه عملا سيئا وهكذا. ثم في الآخرة يأتي الله سبحانه وتعالى ويجازي كلا على عمله. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا أفلم تكونوا تعقلون, في إشارة أيها الإخوة وهي حقيقة فعلا كما قلت لكم أن طاعة الشيطان تدل على قلة العقل فعلا, لأن الله سبحانه وتعالى نبهك على أنه عدو, وأنت تعلم أنه هو كان سبب في خروج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة, ويعني هو سبب رئيسي من أسباب ضلال البشرية, فكيف تطيعه؟ هذا دليل على أنه لا عقل لك أو أن قليل العقل أو أنك تتخلى عن عقلك في الوقت الذي تطيع فيه إبليس. ولذلك قال أفلا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون. ثم ينتقل المشهد الآن إلى الجنة إلى جهنم والعياذ بالله, يصور لنا مقدار العذاب الذي يقع على أصحاب النار. فيقول الله سبحانه ولاحظوا لاحظوا كيف أن القرآن الكريم, وهذا لا يمكن أن يكون إلا كلام الله سبحانه وتعالى, لا يمكن أحد من البشر يتكلم بهذا الكلام ويتكلم بهذه الثقة, يصف لك أهل الجنة في الجنة ويصف لك أهل النار في النار كأنك تراهم كأنك تشاهد فيلم. فيقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال, ويذكر لك صورة كأنك تشاهد مشهد مع أنه شيء لم يأتي بعد. ثم ينتقل إلى جهنم فيقول هذه جهنم, يعني يشير إليها كأنها شيء موجود حاصل موجود الآن, هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركين والمكذبين عندما يحاسبون كما في الحديث فيقول أحدهم لا أرضى اليوم شاهدا علي إلا من نفسي, يا ربي أنت العدل فلا أرضى علي اليوم شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية اليوم نختم على أفواههم, يقول الله سبحانه وتعالى أبشر, طيب أنت لا ترضى على نفسك إلا شاهدا من نفسك بسيط, فيختم الله على أفواههم فتشهد أرجلهم وتشهد أيديهم وتشهد ألسنتهم وتشهد جوارحهم عليهم بما كانوا يفعلون. طبعا هذا لا يعني أمر في غاية المفاجأة بالنسبة للكفار والمشركين أنها تشهد عليهم ألسنتهم, كما قال الشعبي وغيره أول ما يشهد أول ما يتكلم من جوارحهم الفخذ اليسرى, تتكلم وتشهد بكل ما فعلت حتى أنه الشخص نفسه ما يستطيع أن ينكر, ويقول تبا لكن وسحقا عن كن كنت أناضل أنا دافع عنكم. فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم يعني نغلقها فلا يتكلم أحد بلسان, وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل جوارح الإنسان تتحدث. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت فقال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. لأن الإنسان هل يستتر الإنسان من نفسه وهو يعصي الله سبحانه وتعالى؟ فالله يقول وما كنتم تستترون ولا يخطر على بالكم أنه سوف تشهد عليكم جوارحكم التي مارستم بها هذه المعاصي. هذا الكلام أيها الإخوة لا يقوله إلا الله عالم الغيب المطلع على الغيب، يعلم ما كان وما لم يكن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذه الأشياء ولا يعلم عنها عليه الصلاة والسلام لولا الوحي. وهذا من الأدلة التي تثبت أن هذا القرآن أيها الإخوة كلام الله سبحانه وتعالى، الذي يتكلم بهذا الكلام الذي يعرف فيه الماضي والمستقبل وماذا سيحدث في الجنة وماذا سيحدث في النار وماذا سيقول أهل الجنة، هذه تفاصيل لا يعرفها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يقول الله سبحانه وتعالى لو شئنا لطمسنا أعين هؤلاء الكفار المكذبين، بمعنى سويناها، طمسناها يعني سويناها فلا يبصرون بها، تصبح مغلقة. فاستبقوا الصراط يعني يأتون إلى الصراط فلا يستطيعون أن يمروا عليه ويسقطون دون حساب ودون مناقشة. لكن من تمام عدله سبحانه وتعالى يناقشهم ويحاسبهم ويشهد أشهد عليهم أيديهم وأرجلهم حتى إذا شهدت عليهم وأخذوا أمر بهم سبحانه وتعالى إلى الجحيم. ثم قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. والمسخ هو تغيير الخلقة من خلقة إلى خلقة. يقول مسخناهم بمعنى أننا جعلناهم خلقا لا يتحركون، لا يستطيعون مضيا ولا يرجعون. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكن من تمام عدله فإنه يسأل ويناقش هؤلاء المكذبين الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهذه من القواعد القرآنية ومن نعمره ننكسه في الخلق. وهذه أيضا من أدلة وحدانية الله سبحانه وتعالى. ما هو الآيات ما زالت تستمر في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. استشهد علينا بخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر، وذكر شيئا من نعيم أهل الجنة وشيئا من جحيم أهل النار، ثم رجع مرة أخرى إلى أدلة الوحدانية فقال ومن نعمره ننكسه في الخلق، أي الرجل أو الإنسان أو المرء الذي يطول عمره ينتكس في خلقته فيضعف سمعه ويضعف بصره ويضعف تضعف جوارحه ولا يقوى على القيام ويصبح في ضعف في كل جوانبه. فيقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، في إشارة إلى أن هذا من دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى، الذي يخلق الإنسان من ضعف ثم لا يزال يكبر يقوى 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 ثم يبدأ يضعف 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 حتى يرجع سيرته الأولى من الضعف حتى لا ربما لا يعني لا يعلم شيئا. هذا المقطع يمكن أن نتوقف يعني وقفات معه. من الفوائد التي مرت معنا في هذه الآيات تقرير المعاد وبيان موقف الجاحدين منه، أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على يوم القيامة والبعث ويبين موقف المعاندين هؤلاء تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، تأكيد عداوة الشيطان للإنسان وأن هذه العداوة قد نبهنا الله عليها من قديم من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، ولا يزال الرسل والأنبياء يؤكدون هذه العداوة حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا ما عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. أيضا من فوائد هذه الآيات عجز الإنسان عن كتمان أعماله يوم القيامة، يصبح صفحة مفتوحة لا يستطيع أن ينكر شيئا مما عمله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فضيحة، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهم لا ينكرون شيئا منه ولكنهم يتعجبون من دقته. لا يغادر، لاحظوا أنه قدم الصغيرة على الكبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا، ما ينكرون منه شيء، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات التي سوف يقرأها علينا الشيخ سلمان في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
هذه الآيات دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تأتي أيضا في سياق تقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه المشركون بأنه شاعر، واتهموه بأنه ساحر، واتهموه بأنه كاهن، واتهموه بأنه مجنون. ما تركوا تهمة من التهم التي يعني يتهم بها الإنسان إلا وألصقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الناس عنها وهم يعلمون ذلك. فمن التهم التي اتهم بها أنه شاعر، قالوا أنت شاعر، مثلك مثل النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمة وطرفة بن العبد، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هذا بيموت زي ما مات الشعراء الذين قبله. فالله سبحانه وتعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحفظ الشعر ولا يحسن روايته ولا يقيمه إذا أراد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع البيت مستقيم الوزن فيحفظه بشكل مكسور. فمثلا يقول الشاعر وهو العباس بن برداس السلمي: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. العباس بن مرداس لما جاء الرسول يقسم العطايا أعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100، وأعطى العباس بن برداس 50. فقال: ليش تعطيني 50؟ يعني أبوه هو ولا أبوه الثاني أحسن من أبوه؟ فيقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد اللي هو الحصان حقه يعني بين عيينة، عيينة بن حصن، والأقرع، الأقرع بن حابس، وما كان حصن ولا حابس، يعني أبو الاثنين هذولا، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. فالرسول انبسط من هذا الكابيات وأعطاه، قال: اقطعوا عنا لسان، أعطاه 50 حتى يسكت. فالرسول بعدين يتمثل بقولها فيقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة، كسر البيت. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما هي بين عيينة والأقرع. قال: سواء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم الشعر إذا أراد عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام ومن كمال نبوة عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن المشركين لو كان الشاعر عليه الصلاة والسلام يقول الشعر كانوا قالوا هو أصلا شاعر ويحسن صوغ الكلام، هذا القرآن من عنده أصلا. لكن الرسول أبدا ما كان يحسن الشعر، ولذلك لما جاء القرآن كان يعني دليل واضح على أنه من عند الله، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ الشعر ولا يقول الشعر، وبالرغم من ذلك جاء على لسانه هذا القرآن العظيم وحيا من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الشعر بس، لكن هل في هذه الآية ذم للشعر؟ الجواب لا، وإنما في قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فوصف الشعراء أن فيهم أهل غواية ويكذبون ويبالغون، ثم استثنى منهم قال للذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فأيضا استثنى طائفة من الشعراء المؤمنين الذين يستعملون الشعر في الحق وفي المعروف. فليس في هذا ذم للشعر وليس فيه ذم للشعراء المؤمنين، وإنما فيه ذم للشعراء الغواة. وقد ذكر بعض العلماء أن المقصود بالشعر الذي ذمه الله هنا ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم وما هجي به المسلمون. فضله لا، هذا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أنه وما ينبغي له، أي أنه وما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شعرا، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجلس حسان بن ثابت في المسجد يدافع عن الإسلام ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا حسان أهجهم وروح القدس يؤيدك. ما قالها لأحد، ما قالها إلا لحسان. فهذا دليل على أنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشد الشعر كما في حديث عمرو بن الشريد عن أبي أنه كان ينشده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي 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 حتى أنشده 100 بيت. فهو كان يستمع إليه ويحبه ولكنه لا يقوله. عدم قوله له دفاع عن النبوة بس، أما الشعر في حد ذاته فليس مذموما. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي أنه لا يستطيعه لو أراده، لأن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام دفاعا عن النبوة وحفظا للقرآن الكريم. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به ما هو إلا هذا القرآن الوحي الخالص الذي جاء به جبريل. ولذلك لاحظوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر صحيح، ولا يستطيع أن يقول الشعر صحيح، ولا يحفظه صحيح، ولكن بالرغم من ذلك جاء بهذا القرآن العظيم المعجز البليغ الفصيح الذي لم تعهده العرب ولم تسمع في حياتها مثله، وكان يستوقفها ويجعل بعضها يسجدون من بلاغته. وفي نفس الوقت الأحاديث النبوية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مميزة عن القرآن. فأنتم الآن إذا قرأتم في صحيح البخاري تعرفون أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كلامه عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه، وهكذا. هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فيه فرق كبير جدا بين القرآن وبين الحديث النبوي، مع أن المتحدث بها من واحد عليه الصلاة والسلام، هو الذي بلغنا القرآن وهو الذي بلغنا السنة أو الحديث، وكلها وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكنها ليست شعرا وليست كهانة، والنبي مؤتمن يقول هذا قرآن اكتبوه وهذا سنة، أو هذا من قوله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا التمييز الواضح بين الوحي، وحي القرآن والوحي من السنة، وبين سائر كلام العرب، وكيف نستطيع اليوم أن نفرق بينها. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. المقصود لينذر من كان ذا قلب حي مستجيب، ليس المقصود لينذر من كان حيا يعني كان على قيد الحياة، لا، لينذر من كان حيا أي صاحب قلب حي يستجيب للأمر والنهي. ويحق القول على الكافرين يعني يصدق قول الله وتقديره على من كتب عليه التكذيب من الكافرين، لكنها تقام عليه الحجة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مرة أخرى يذكر دلائل قدرته سبحانه وتعالى فيقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فيمتن الله بخلقه سبحانه وتعالى للأنعام. وذللناها لهم يعني جعلناها مذللة، الجمل هذا الجمل المتوحش ذليل للإنسان، صح ولا لا؟ يعني الطفل الصغير يقتاد الجمل حيث ما يشاء، يقتاد 100 جمل وتتبعه، وهذا من تذليل الله، وإلا الجمل ما حد يستطيع لو أراد أن يهيج على صاحبه، ليس كذلك؟ ومثله البقر ومثله الحمير ومثله سائر الحيوانات. فيقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم شيء يركبون عليه ومنها يأكلون وشيء يأكلون لحمه ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فيقول الله سبحانه وتعالى أنهم بالرغم من هذه النعم يعبدون هذه الأصنام، فيقول واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ينتصرون بهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند، يعني يقول أنهم لا يستطيعون نصرهم هذه الأصنام مع أن هؤلاء المشركين يتخذونها جند لكنها لا تنصرهم، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني أن هذه الأصنام وهؤلاء الذين يعبدونها يحضرها الله يوم القيامة بين أيديهم، يلا هذه الأصنام التي كنتم تعبدون ماذا نفعتكم به، إمعانا في إهانتهم وفي السخرية بهم. قال فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا كما تقدم معنا مرارا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له دونه لك يا محمد من التكذيب ومن السخرية فإنهم سوف يجدون جزاءهم. هذا المقطع فيه تقرير لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه الحكمة من نزول القرآن وهي أن ينذر الله به الأحياء من أهل الإيمان، وفيه بيان لخطأ الذين يقرؤون القرآن على الأموات ويتركون قراءته على الأحياء. بعض الناس ما ينتبه للقرآن لا إذا مات له ميت جمع الناس يقرؤون القرآن، طيب وهو حي أولى بأن يقرأ القرآن له حتى يستجيب. فنحن ما زلنا على قيد الحياة في وقت المهلة، نحن أولى بقراءة القرآن والعمل به. أيضا وجوب ذكر النعم وشكرها. في آخر مقطع من السورة نختم به في هذه الدقائق يقول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نعود مرة أخرى أيها الإخوة إلى تقرير دلائل الوحدانية. تعال أيها الإنسان الكافر الجاحد، تعال أنت مما خلقت، أنت اللي أنت مزعجنا وتكفر وتجادل تعال أنت وش أصلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فيقول هنا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، والنطفة هي الماء الذي خلق منه الإنسان، النطفة هي التي خلق منها، فإذا هو بعد أن خلقناه وكبر فإذا هو خصيم مبين يجادل في الله وينكر وجود الله ويلحد بالله وهو الذي خلقه ورزقه وأعطاه ورباه وأنعم عليه. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وهذه لها سبب نزول. في رواية أنه أبي بن خلف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظم في يده وفتته، قال يا محمد تزعم أن ربك يجمع هذا يبعثه بعد الموت؟ قال نعم يجمعه. وفي رواية أخرى أنه العاص بن وائل، كلاهما روايتان، العاص بن وائل اللي هو والد عمرو بن العاص أو أبي بن خلف، فقال نعم يجمعه ويبعثك الله ويدخلك النار. وقد كان فعلا، فقد مات كافرين الاثنين. قال الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نزلت فيه الذي جاء يضرب الأمثال ويقول يفتت العظم ثم يقول هل يستطيع ربك أن يحيي هذا العظم؟ قل قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني وهي يعني أصبحت يعني متحللة مثل التراب، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا دليل عقلي أيها الإخوة، ما دام الله سبحانه وتعالى قدر على خلقك من العدم فهو قادر على إحيائك بعد الموت، فهذا دليل باستدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني والبعث الثاني. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر في العادة أنه ما يعني ما يتصور الإنسان أن يشتعل نارا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الشجر يقدح يعني يخرج منه النار والشرر، ولذلك كما يقول العلماء كل الشجر فيه نار إلا قليل من الأشجار، مثل بعض الأشجار النادرة ما تقدح، لكن مثل العفار ومثل السرح وأنواع مشهورة عند من إذا ضربت العودين مع بعضهم البعض تشتب بالنار ويشعل بها الناس النار. فالله سبحانه وتعالى يقول من تمام قدرته سبحانه وتعالى أنه جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أي توقدون النار. ثم قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى رحمته كلام وعذابه كلام ونقمته كلام، إنما قوله لشيء إذا أراده سبحانه وتعالى أن يقول له كن فيكون. ثم ختم الله سبحانه وتعالى بتنزيه نفسه، قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بهذا تنتهي السورة، هذه السورة العظيمة، وقد احتوت على يعني دلائل عظيمة. أولا الإشارة إلى ختم النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة وتقرير النبوة عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه ونفي الشعر عنه، ومنها إثبات اليوم الآخر، والسورة كلها يعني في هذا الموضوع، ومنها الإحصاء الدقيق لكل ما يعمله الإنسان من صغيرة أو كبيرة، أيضا الاعتبار بسير الماضين كما ذكر الله في أصحاب القرية. وسورة ياسين يعني سورة عظيمة، وهي تبدأ من مكان ما بعده يمثل ربع القرآن الكريم، يعني من سورة ياسين إلى نهاية المصحف تمثل ربع القرآن الكريم، ولذلك العلماء يسمونها ربع ياسين، وبعض العلماء يعني يحرص على أنه يحفظ من ربع ياسين إلى نهاية القرآن ويكرر، ولا شك أن من يحفظ ربع ياسين ويتعلمه فقد يعني تعلم خيرا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الصافات هي سورة مكية، وذلك بإجماع المفسرين أنها سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وموضوع سورة الصافات، وسميت سورة الصافات بهذا الاسم لأنه ورد فيها والصافات صفا، وورد في آخرها وإنا لنحن الصافون، والمقصود بالصافات الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. فإذا هي سورة مكية وسميت بهذا الاسم لأنه ورد فيها حديث عن الصافات وهم الملائكة رضي الله عنه أو عليهم الصلاة والسلام. موضوع سورة الصافات ليس بعيدا عن موضوع سورة ياسين، وهي بيان أصول التوحيد والعقيدة، تتحدث عن العقيدة، تتحدث عن إثبات الرسالة، تتحدث عن إثبات الوحي، تتحدث عن إثبات البعث والجزاء. ولذلك نحن نقول أصول العقيدة إثبات النبوة والبعث والقرآن الكريم وما يتعلق به وهو الوحي، هذا هو موضوع سورة الصافات. ورد في فضائل سورة الصافات بعض الأحاديث، بعضها يعني مقبول وبعضها ضعيف، وهذا شأن كثير من الأحاديث التي وردت في فضائل السور. هناك بعض الزنادقة الذين وضعوا أحاديث أرادوا منها كما يزعمون أنهم يحببون الناس في القرآن، كما قال ابن أبي مريم يقول رأيت الناس قد انجرفوا إلى سير ابن إسحاق واهتموا بالسير وتركوا القرآن الكريم، فوضعت أحاديث في فضائل السور، من قرأ سورة كذا فله 70,000 مدري إيش وله مدري إيه، يعني كلام سواليف. ولذلك يعني هذا الحديث موضوع حديث ابن أبي مريم، وفي كل سورة من قرأ سورة كذا من قرأ سورة كذا من قرأ سورة كذا فهو باطل وموضوع ولا يلتفت إليه. لكن هناك أحاديث وردت في فضائل بعض السور أحاديث صحيحة، فليست كل ما ورد في الفضائل يعني مردود. يقول الله سبحانه وتعالى والصافات صفا. المقطع الأول يتحدث عن إعلان وحدانية الله تعالى. ولاحظوا هذا الموضوع يا أخوان كيف يتكرر في القرآن الكريم، يكاد يكون نصف القرآن الكريم إن لم يكن أكثر يتحدث عن التوحيد وعن إثبات البعث وعن إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو ركيزة إيمان الإنسان، ركيزة إيمان الإنسان. لا يدخل في إيمان الإنسان ولا في عقيدته شرك ولا شبهة. لذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد على وحدانيته واستحقاقه وحده للعبادة، فيقول هنا والصافات صفا، وهذا قسم، وأسلوب القسم يكثر في السورة المكية. لماذا؟ لأن القسم في اللغة المقصود به التأكيد، هذا أسلوب في العرب صحيح؟ عندما تتحدث مع شخص عن موضوع عادي يعني لا طبيعي، تريد أنك تخبره بخبر، فتقول مثلا اليوم سوف ندرس سورة الصافات، فتخبره بهذا الطريقة، تقول اليوم سوف ندرس سورة الصافات، هو خالي الذهن من الموضوع فانتهى الموضوع، ما يحتاج أنك تؤكد بأي طريقة. لكن تأتي عند شخص متشكك في الموضوع، يعني اليوم ينفي أن اليوم عندنا تفسير سورة الصافات، فتقول له والله اليوم عندنا تفسير سورة الصافات. طيب لماذا تقسم؟ لأنه هو متشكك. فإذا كان شديد الإنكار لهذا الموضوع فإنك تؤكد القسم، تؤكده إما بتنوين أو تؤكده بالتشديد، كما قال لا يمسن الذين كفروا فيأتي بنون التوكيد الثقيلة، فهذا أسلوب العرب. فعندما يأتي القرآن الكريم في العهد المكي ويؤكد بالقسم لأنهم يجحدون وينكرون يكذبون، فيقول والصافات صفا، فيقسم بالملائكة التي تصف صفوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما التفت إلى الصحابة رضي الله عنهم يوما في الصلاة فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة بين يدي ربها، فقال وكيف ذلك وكيف تصف يا رسول الله، قال يصفون صفوفا صفوفا مستقيمة أو نحو ذلك. فنحن في صفوفنا للصلاة نحن نفعل كما تفعل الملائكة عليهم السلام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يقول والزاجرات زجرا، أي وهم الملائكة أيضا، والتاليات ذكرا، أيضا هم الملائكة، فئات من الملائكة. فأقسم الله تعالى هنا بطوائف من مخلوقاته، والمفسرون عندهم خلاف فيها، فجمهور السلف على أنها أصناف من الملائكة يتصفون بصفات ثلاث، فهم الملائكة الذين يتمون صفوفهم للعباد، ويصفون أجنحتهم أيضا انتظارا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وأيضا الملائكة التي تسوق السحاب وتحركه، فقال فالزاجرات زجرا، هناك صنف من الملائكة تزجر السحاب فيتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى. قال والتاليات ذكرى، الملائكة تتلو القرآن وتذكر ربها. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالصافات نفوس الغزاة تصف في سبيل الله، لكن الصحيح أنها هو هذا المعنى، أن الملائكة التي تصف بين يدي الله سبحانه وتعالى هي المقصودة في هذه الآية، بدليل أنه يقول في آخر السورة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في جواب القسم، دائما القسم له أداة قسم والصافات صفا، الواو ومقسم به الصافات صفا، هنا الزاجرات زجرا التاليات ذكرا، المقسم عليه اللي هو جواب القسم إن إلهكم لواحد، فالله يقسم في هذه بهذه الملائكة أو بهؤلاء الملائكة يقسم بهم على أنه واحد، على وحدانيته، وهذا من التأكيد الشديد على إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له في ملكه. ثم يصف نفسه سبحانه وتعالى فيقول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، أي أن الله سبحانه وتعالى الذي يستحق الألوهية وحده هو أيضا رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذا يتكرر كثيرا في القرآن يا أخواني، وهو الاستشهاد بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني يقول أنا اللي خلقتكم ورزقتكم ألست أولى بالعبادة؟ بلى، الذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، هذه بالعقل. أما أخلقكم وتعبدون غيري وأرزقكم وتشكرون سواي، هذا الشرك. فالله سبحانه وتعالى دائما في القرآن الكريم يستشهد، يذكر يقول أنا خلقتكم ورزقتكم أنزلت عليكم المطر وأنبت لكم النبات، فأنا أستحق العبادة وتوحيد العبادة. فالله يقول هنا إن إلهكم لواحد، توحيد الألوهية، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، هذا توحيد الربوبية، ما دام هو الذي خلق فهو الذي يستحق العبادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هنا، وطبعا قد يقول قائل رب المشارق، لماذا قال رب المشارق ولم يقل المغارب كما قال في سورة أخرى رب المشارق والمغارب؟ فيقول العلماء ذكر أحدهما فاستغنى عن ذكر الآخر، عندما يقول رب المشارق خلاص ما دام في مشارق أكيد في مغارب، فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر. واللغة العربية البلاغة فيها هي في الإيجاز، الإيجاز هو البلاغة في اللغة العربية. وقال في آية أخرى المشرق رب المشرقين ورب المغربين، أليس كذلك؟ وقال رب المشرق والمغرب، فوردت في القرآن ثلاثة، المشرق والمغرب، المشرقين والمغربين، المشارق والمغارب. فالعلماء يقولون المشرق والمغرب جنس المشرق وجنس المغرب، جهة المشرق وجهة المغرب. المشرقين والمغربين قالوا الشمس لها مشرق في الشتاء ولها مشرق في الصيف، ولها مغرب في الشتاء ومغرب في الصيف، فسميت مغربين ومشرقين. وإن قلنا المشارق والمغارب فكذلك تتعدد، بل كل يوم يختلف عن اليوم الذي قبله في مشرق الشمس ومغربها في درجته طيلة السنة، فأيضا هي كلها صحيحة وليس بينها تعارض. ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من مظاهر ربوبيته، فقال الله سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذه السماوات أيها الإخوة فيها من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه إلا الله. العرب الذين خوطبوا بهذه الآيات يعرفون من دلائل قدرة الله في هذه السماء، يرون النجوم ويرون الشمس ويرون القمر، يرون المطر إذا نزل عليهم والسحاب، وقد ذكره الله لهم. لكن هناك أشياء عرفناها نحن ما كانوا يعرفونها هم الآن. هل أحد منكم شاف بعض هذه الأفلام الوثائقية التي تشرح هذه النجوم في السماء، ألا تلاحظون اليوم كيف كل يعني سنة أو ما أقل من ذلك اكتشاف مجرة جديدة، اكتشاف مجموعة شمسية جديدة، اكتشاف نجم جديد، أليس كذلك؟ نعم نعم، هذا كلام الشيخ، نعم صحيح معروف. فالشاهد أن من أعظم ما يمتن الله به على خلق هذه السماء، والله سبحانه وتعالى يذكر أنه خلق هذه النجوم زينة، مما خلقها له أنها زينة، فقال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وفي قراءة بزينة الكواكب، والمعنى واحد. ثم قال وحفظا من كل شيطان مادة، أي هذه النجوم التي جعلها الله في السماء هي زينة ولها وظيفة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعلها يسلطها على هذه الشياطين التي تحاول أن تسترق السمع من السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لها مقاعد في السماء، فيسمعون الملأ الأعلى الملائكة يسمعون أي خبر من الملائكة من أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر به الملائكة لكي يفعلوه في الأرض، فيسرقها الشياطين، واحد يبلغ الثاني حتى تصل للكاهن، فالكاهن يزيد عليها 99 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدق في بعض الأشياء وتكون فتنة. لكن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب، لا يوجد أي شيطان يستطيع أن يسترق السمع، ولذلك جاء الشياطين إلى شيخهم إبليس وقالوا صار عندنا مشكلة الآن، ما عاد نستطيع نتصل مع السماء، في مشكلة، كلما حاول أحد جاءه شهاب ثاقب من هذه النجوم يقتله. فقال إبليس أكيد فيه شيء جديد، وأرسل مجموعة من الشباب، شياطين الشباب طبعا، لكي ينظرون وش ما الذي تغير في العالم، ما هذه الشهب التي تصيب هؤلاء الشياطين. أيوة، فلما ذهب أحد هؤلاء الشياطين وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان في مكة، فرجع وأخبر إبليس قال بعث محمد أجل عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ثم قال وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كان عندنا أماكن خاصة للرصد، رصد فلكي، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. خلاص انتهى الموضوع، ولذلك خلاص أغلقت السماوات على هؤلاء الشياطين، لا ينفذون إلى شيء ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول وحفظا، أي هذه النجوم حفظا للسماء من كل شيطان مارد، والمارد يعني المتمرد شديد التمرد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، خلاص ما عادوا يستطيعون يسرقون الأخبار، ويقذفون من كل جانب، وإن نجا من شهاب أصابه الآخر، دحورا يعني مدحورين هؤلاء الشياطين، ولهم عذاب واصب، واصب يعني دائم متصل، إلا من خطف الخطفة. يقول بعض الشياطين بالرغم من كل هذه الحراسة أحيانا يخطف خبر، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فأيضا لا يستطيع أن يفر من هذا الحفظ الذي جعله الله على هذه السماء. هذا هو المقطع الأول من سورة الصافات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، تعال يا محمد عليه الصلاة والسلام اسأل هؤلاء المشركين هل هم أقوى من هذه الشياطين التي منعناها من السماء، ما هم قريش ومش عندهم من إمكانيات ولا من حتى يحاربون الله ويناوئونه. فيقول فاستفتهم يعني اسألهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يعني يقول أنت البشر، أنت الإنسان المكذب المارد، تراك ولا شيء، لا تقارن نفسك لا بالشياطين ولا بالملائكة ولا حتى بالحيوانات الضخمة، تراك ولا شيء، أنت أضعفها كلها. لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل وسخر له هذه المخلوقات لما استطاع أن يذللها للنفس. فيقول الله سبحانه وتعالى أهم أشد خلقا، يعني هؤلاء المكذبون من الكفار، أم من خلقنا من أمثال هذه الشياطين والملائكة، إنا خلقناهم من طين لازب. يعني الله سبحانه وتعالى خلق البشر أو خلق أصلهم وهو آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبونا من طين لازب. لازب يعني إيش؟ يعني طين جيد، لازب يعني يلتصق بشكل شديد، يعني لازب، هذا هو معنى لازب، يعني يلتصق بشكل جيد، وهذا الطين الجيد هو الذي يتماسك متماسك. يعني بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، يعني هؤلاء المشركون يسخرون ويستهزئون، وأنت يا محمد عجبت من صنيعهم ومن سخريتهم بالرغم من كل هذه الآيات. فهذه القراءة بل عجبت ويسخرون، يعني بفتح التاء، يعني بل عجبت يا محمد من صنيعهم وهم يسخرون ويستهزئون، وإذا ذكروا بأي نوع من أنواع التذكير لا يذكرون، وإذا رأوا آية من الآيات التي ذكرناها لهم يستسخرون، ما هم بس يسخرون فقط، يسخرون ويحرضون الآخرين على السخرية. وفي قراءة أخرى وهي قراءة صحيحة بل عجبت ويسخرون، نعم، وهذا فيه إثبات لصفة العجب من الله سبحانه وتعالى، أو العجب، نعم عفوا، العجب، نعم العجب من الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. نرجع مرة أخرى إلى تهمة من تهمهم التي يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم، يتهمونه بأنه ساحر وأن هذا القرآن الذي جاء به سحر. قالوا إن هذا إلا سحر مبين. ثم يقولون وينكرون البعث، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، كما قال العاص بن وائل في آخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وهذه معضلة عند المشركين والمكذبين وحتى الملحدين اليوم، ما تدخل الدماغ كيف يبعث الله هذه الجثة المتحللة. طيب رمينا واحد في البحر أكلته السباع، كيف يبعثها الله؟ ولذلك يذكرون ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من المتقدمين قال لأبنائه بعد موته إذا مت فأحرقوني ثم نعم ثم يعني ثم خذوا يعني عظامي وبقايا جسمي فاسحقوها وذروه، ثم ذروا نصف منها في البحر ونصف منها في الجو أو في البر في يوم ريح أو في يوم ذي ريح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال فجاء به الله يوم القيامة فأعاده فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال حملني عليه يا ربي خوفي منك وحيائي منك، فغفر الله له. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجمع الناس ويبعثهم. تقول لي ما تدخل المخ، تقول لي تأتيني بأفكار أحيانا، هذه أمور غيبية، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو الذي خلقك من عدم وخلق آدم من تراب، فهو قادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم بعد موتهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أو آباؤنا الأولون، أي وكذلك آباؤنا سوف يبعثون؟ قل نعم، يعني قل يا محمد نعم. لاحظوا هنا هذا أسلوب يسمونه أسلوب التلقين في القرآن الكريم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهنا أيضا يعلمه كيف يجيب عليهم فيقول قل نعم سوف تبعثون ويبعث آباؤكم، قل نعم وأنتم داخرون. داخرون يعني ذليلون، ذليلون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، يعني إنما هي زجرة واحدة اللي هي نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون ويستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات أيضا: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني بأرض المحشر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. الآن ظهرت لهم الحقيقة الآن، وهي البعث بعد الموت، وعرفوا الآن أن فيه يوم اسمه يوم الدين. والمقصود بيوم الدين أيها الإخوة هو يوم الجزاء والحساب. وقالوا يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وليس هناك أقسى أيها الإخوة من أن ترى مثل هذا المشهد الذي كنت تكذب به طيلة حياتك، ثم تفاجأ فإذا بك تعيش هذا المشهد. تكذب طول عمرك بالنار وتستسخر من الأنبياء، ثم تأتي فإذا بها أمام عينيك هذه النار، ما عاد في مجال للاعتذار، ولا عاد في مجال أنك ترجع إلى الدنيا أبدا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، توبة آخر مرة. ما في الكلام هذا، النذر كثيرة والرسل كثيرة والقرآن يعني خلاص وصلتك بما فيه الكفاية. فإذا وصلت لهذه المرحلة قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، خلاص. لذلك لا بد أيها الإخوة من المسارعة دائما لأعمال الخير، المسارعة إلى الصلاة، والمسارعة إلى الصيام، والمسارعة إلى الصدقة، وإلى الصلاة، وإلى الحج. لا تؤخر أعمال البر، فإنك لا تدري متى تموت. لو كان عند الإنسان منا عهد أيها الإخوة أنه لن يموت إلا إذا تجاوز مثلا 20 سنة أو كذا، فإن الأمر يهون، لكن ليس هناك ضمانة لأحد. وبالتالي فلا بد من المسارعة والمبادرة، سارعوا سارعوا، والرسول يقول: بادروا بالأعمال، وهكذا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ولاحظوا أن الله يسميه يوم الدين ويسميه يوم الفصل. يوم الدين، الدين هو الجزاء والحساب، لأن فيه نعم فيه حقوق تأخذ وحقوق تعطى يوم القيامة، حتى يقتص للشاة القرناء، للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني فما بالك بما هو فوق ذلك. وسماه الله سبحانه وتعالى يوم الفصل أيضا لأن الله يفصل بين الخلائق، فيفصل بين أهل النار وبين أهل الجنة، ويدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات العظيمة: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. في قوله سبحانه وتعالى هنا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأشباههم ونظراءهم، يعني احشروا الكافرين مع بعضهم. ليس المقصود احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني زوجاتهم، لأنه قد يكون الإنسان ظالم كافر وزوجته مؤمنة، أو قد تكون الزوجة كافرة وزوجها مؤمن. فالزوجية هنا ليس المقصود بها الزوجية يعني بين الرجل والمرأة، وإنما المقصود الزوجية هنا الشبه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فالخطاب هنا ينتقل السياق من الخبر إلى خطاب الله سبحانه وتعالى الموجه للملائكة الموكلين بالتنفيذ في موقف الحشر. فالله يقول للملائكة: احشروا الذين ظلموا، يعني اجمعوهم، لأن الحشر في اللغة هو الجمع. نعم، الحشر في اللغة هو الجمع، وسمي يوم القيامة يوم الحشر لأن يجتمعون فيه. وذكر الله سبحانه وتعالى سورة الحشر، تعرفون سورة الحشر؟ قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم يعني دلوهم. والهداية في اللغة الدلالة والإرشاد، وغلب استخدام الهداية في الدلالة إلى الخير. الهداية غلب في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب استخدامها في الخير، ولكنها قد تستخدم في الشر كما في هذه الآية من باب السخرية والاستهزاء بهم. ما هو يقول الله سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون، لأن الجزاء من جنس العمل، تعالوا أنتم لتستهزئون وتسخرون كلما جاءكم النبي ورسول، ذق إنك أنت العزيز الكريم، استهزاء به، يلا اشرب. هذا اللي كان يتكبر على أوامر الله يشرب الغسلين في جهنم. وكذلك هؤلاء يقول الله لملائكته اهدوهم إلى الجحيم، دلوهم دلوهم وروهم الطريق من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني أولا تذكرون الآية اللي في سورة ياسين، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ليس كذلك؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أصبحوا الآن واضح أنهم متميزين في موقف الحشر. ثم يقول الله لملائكته الموكلة بسوقهم إلى جهنم، لأنه قال في الآية في أول السورة فالزاجرات زجرة، صح؟ فهو يدخلون فيهم الملائكة الذين يزجرون الكافرين في موقف الحشر أيضا. فيقول الله اهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم على طريق الجحيم، لكن قبل ذلك لازم محاسبة، الحساب. فيقول وقفوهم إنهم مسؤولون، في أسئلة ستوجه إليهم قبل أن يؤمر بهم إلى الجحيم. ما هي هذه الأسئلة؟ قال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا تناصرون، وين نصرة بعضكم لبعض؟ أين دفاع بعضكم عن بعض؟ أين دفاع الأصنام عمن عبدها؟ أين دفاع الذين عبدوها عن آلهتهم؟ خلاص، ولذلك لا يوجد جواب، الله ما ذكر جواب، قال ما لكم لا تناصرون، ما في جواب. تماما كما يقول الله سبحانه وتعالى في سؤاله لمن الملك اليوم، ما في جواب. لمن الملك اليوم؟ ما في جواب، خلاص. فالله يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. فكذلك هنا ما لكم لا تناصرون، ثم يصور الله الحال فيقول بل هم اليوم مستسلمون. خلاص، الاستسلام رفعوا الراية البيضاء، بس بعد إيش؟ في موقف الحشر. ولذلك هذا أيها الإخوة تنبيه لنا جميعا، نحن لا نتحدث عن كفار مشركي قريش، ونتحدث عن واقعنا وعن أنفسنا اليوم. القرآن لنا جميعا، المسارعة أيها الإخوة إلى الخير، الاستجابة لأوامر الله، هذا هو علامة من علامات إيمان الإنسان. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن عندما نجلس في مثل هذه المجالس في التفسير لم نأتي لكي نتعلم مفردات لغوية فقط أو بعض، نحن نأتي لكي نعمل ونتعلم أسلوب الحياة الصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يترقب الصحابة، هذا القرآن الذي نقرأه الآن يترقبون ويدورون التدوير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر الصحابة ينتظرون إذا التفت الرسول بعد صلاة الفجر، أكيد فيه وحي جديد، فيه قرآن جديد. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وعمر إلى إحدى نساء المسلمين من الصحابيات رضي الله عنهن تبكي، وكانت كبيرة في السن، فوجدوها تبكي بكاء الجزعة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني اتقي الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى ما هو خير. فقالت والله أنا لا أبكي لأني أظن أن ما عندنا خير للرسول مما عند ربه، هذا أنا متأكدة أن ما عند الله خير له، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي، خلاص ما عاد في وحي. تخيلوا أن كل يوم يترقبون سورة، يترقبون الآيات، يترقبون، هذا من أعظم النعم، ثم انقطع. قالت ولكنني أبكي لانقطاع الوحي. فهنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، ثم يذكر الله أيضا موقف هؤلاء في موقف الحشر، هؤلاء المكذبين يسولفون مع بعض ويتساءلون، فيقول بعضهم لبعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يصبح الخلاف الآن بين الكفار مع بعضهم، بعضهم يقول أنتم السبب في كفرنا، المستضعفين يقولون للذين استكبروا أنتم السبب، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. خلاص ما عاد ينفع، انتهى الموضوع. يجيك الشيطان يوم القيامة يخطب خطبة، وقال مرت معكم في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص يوم القيامة ما عاد فيه، لا شيطان ولا شيطان، خلاص انتهى الموضوع. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وش أسوي بكم؟ أنا مجرد أوسوس لكم بشكل بسيط تستجيبون لي، خلاص أنا أجبرتكم؟ ما أجبرتكم أنا، إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني منقذكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. شف صحي ضميره بعد خلاص ما انتهت المشاهد هذه كلها. فالله سبحانه وتعالى يقول أنهم يتجادلون فيما بينهم، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. بالله شوفوا يا إخواني، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا الموقف، وأن يكفينا شر جهنم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. انظر إلى هذا النزاع الشديد الآن في موقف حسرة وندامة وفوات وخذلان، هذه الأصنام لم تنفع الذين عبدوها، وهؤلاء الطغاة لم ينفع الذين ساروا في ركابهم، ماذا سيصنع فرعون بأتباعه الذين أضلهم؟ هذا الحوار يدور بينهم في هذا الموقف العصيب. فالله يقول فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، كلهم، الشيطان واللي اتبعوه، الطغاة والذين اتبعوهم، الأصنام والذين عبدوها، كلهم حصب جهنم كما ذكر الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين. هذه قاعدة، كل من يفعل هذا الفعل ويكفر بالله ويضل عن سبيل الله فإنه سوف يلقى هذا الجزاء، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. وهذه هناك يعني فائدة مهمة لكم أيها الإخوة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعلق الأحكام في القرآن الكريم بالأوصاف، فيقول هنا إنا كذلك نفعل بالمجرمين. لماذا يا رب؟ بسبب إجرامهم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين يعني نعذبهم وندخلهم العذاب بسبب إجرامهم، فيكون قدر عذابهم على قدر إجرامهم، كما يقول في سورة مثل الانفطار إن الأبرار لفي نعيم. لماذا؟ بسبب برهم. وإن الفجار لفي جحيم بسبب فجورهم. فبقدر بر البار يدخل يكون له من النعيم، وبقدر فجور الفاجر يكون له من الجحيم والعياذ بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. باقي 7 دقائق حسب الساعة اللي عندي صح؟ قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كفر الاستكبار أيها الإخوة، يستكبرون على التوحيد وعلى الألوهية، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني جمعوا لها الصفتين الآن، شاعر ومجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا من دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يعني إنه عليه الصلاة والسلام ما جاءكم إلا بمثل ما جاءكم به الأنبياء السابقون، يدعونكم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الأليم. هذه الآيات أيها الإخوة وهذا المقطع الذي تحدثنا عنه فيه فوائد. من هذه الفوائد أن عندما يقولون إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، وش معناها؟ قال المفسرون بعضهم يقول أنكم دائما كنتم تأتوننا في طرق الخير فتصدون عنها، أما طرق الشر فهي أصلا توافق ما تريدون منا فتتركوننا، فدائما تأتوننا عن اليمين، الإشارة إلى أن عمل البر والخير والحسنات والجنة كلها يعني يكنى عنها باليمين. وهذا من لغة العرب أنهم دائما يقولون يعني يعبرون باليمين عن أعمال البر والخير، كما قال الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، يعني أخذها بيمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمنى في شأنه كله من أفعال الخير، فهذه كناية أنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني كنتم تأتون وتقفون على طرق الخير التي نسلكها فتصدوننا عنها. ومن المفسرين من يقول كنتم تأتوننا عن اليمين مما يجعلنا نظن أنكم لنا من الناصحين فنطيعكم فوقعنا في ما وقعنا فيه. ولذلك يعني من الفوائد يمكن أن نقول أن اليمين أشرف العضوين في الإنسان، وقد ثبت هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم يمينه في كل أعمال البر إذا دخل المسجد وإلى آخره. أيضا أن من فوائد هذه الآيات أن مهمة الداعية هي تبليغ الدعوة، البلاغ المبين وعرض كلمة التوحيد على الناس. ويدلل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض كلمة التوحيد حتى على عمه، يعني عمه أبو طالب في موقف الموت ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمي كلمة أحاجج بها دونك، قل أشهد أن لا إله إلا الله، مما يدلك على أن أهم شيء ممكن أن يقول الإنسان. وهذا الحديث في البخاري. أيضا من فوائد هذه الآية والإخوة أن كل إنسان مسؤول عن عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والمسؤولية الفردية. ولذلك الله سبحانه وتعالى أقام الحجة هنا على كل فرد، ويأتي يوم القيامة فيسأله كل واحد يسأل بمفرده، وقفوهم إنهم مسؤولون. وأيضا من فوائد هذه الآيات أن كلمة التوحيد هي الكلمة التي نادت بها كل الرسالات، كلمة التوحيد. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم من آدم إلى محمد كلهم يدعون إلى التوحيد، وهذه من أهم مقاصد السورة. ومن فوائد هذه الآيات أن الشرك هو أشد أنواع الظلم. هذه من أبرز الفوائد التي يعني يمكن أن نستنبطها من هذه الآيات على وجه الإيجاز والاختصار نظرا لضيق الوقت الذي معنا في هذه المجالس. وإلا فلو أردنا أن نفصل هذه الآيات ونتوقف مع كل التفاصيل فيها لكان الوقت الذي يعني يتسع لها وقتا طويلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه المتدبرين له، وأن لا يجعل حظنا منه ظاهره، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.